الرسالة الثانية من الإسلام زي ما قلنا قامت على أصول القرآن، وأصول القرآن هي الآيات المكية التي نزلت في مكة ونسخت لعدم طاقة الناس لها في الوقت الحاضر في ذلك الوقت. فلما كان لما جل فقه وفرح في مجالات الدين بالشكل اللي كل ما جدت حالة في الإنسان مدد لها في الاتجاهات بتاعته بتاع التفريع، وبعد كده كان هو مجرد رأي فطير ما قدر يواجه حياة الإنسان، الناس بيجوا يحسوا بأنه الدين لا يمكن أن يحل لهم مشاكلهم بتاعة الحياة كلها، ولذلك الناس فارقوا الدين. فارقوا الدين والمفارقة حصلت بدون شك، لأننا نحن دلوقتي كلنا ما بنحترم الدين في حياتنا، حتى الشريعة المستوى الأدنى من الدين المادون وما دين دين احنا ما قاعدين نحكمه في حياتنا إطلاقا. احنا نجد رجال الدين هم زي مثلا زي ما تقول موضوع المرأة، احنا عندنا في الشريعة القائمة دلوقتي انه على المرأة لا تخرج من البيت، وعلى المرأة اذا كانت اضطرت للخروج ان تمشي في ضرر الحيطة وان تمشي مدمدمة. لكن نجد النهارده من كبار رجال الدين على راسهم الناس اللي بيهيمنوا على شؤون الدين في البلد زي المفتي وزي رئيس القضاء، نجد بناتهم في الجامعات وفي المدارس نجدهم مختلطين مع الاولاد وماشيين في الشوارع، وقد يكونوا سافرين زيهم زي بنات الناس الاخرين في الوقت اللي هم بدعوا للشريعه. في تناقض كبير جدا، والتناقض الكبير هم ما اكتشفوا سره. شنو سره؟ ان الدين النزل ده ونزل على مستويين كان لابد للناس، ونحن قلنا انه الانسان ربنا اعطاه من العقل والفكر واعطاه من المنهاج ما يكشف حقائق العقل والفكر، ولذلك ادى الانسان هذه الطاقة ليكتشف حقيقة الدين ثم ليكتشف حقيقة نفسه. وحقيقة الدين هي ان نعرف انه الدين فيه كل حال مشاكل الناس، على ان نفهم الدين فهما صحيحا. الفهم الصحيح بيقتضي انه الرسالة الثانية من الاسلام القائمة على اصول القرآن لابد ان يحصل ان ينزل الحكم منها ليحكم حياة الناس، والحكم منها بيقتضي ان نقل الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجال انسلاخ الناس من الدين، في مجال تأخر الناس عن الدين، في مجال في مجال ما تحدثنا عنه من انه الناس فارقوا الدين، كان صلى الله عليه وسلم اشار لهذا الموضوع بان قال في حديث شريف: يوشك ان تداعى عليكم الامم كتداعي الاكلة على القصعة. قالوا: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل انتم كثير ولكنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا يبالي الله بكم. هذه النذارة من الرسول صلى الله عليه وسلم ادركتنا الان، وان احنا كلنا بنعرف انها هذه النزارة مدركانة، واننا نحن مفارقين للدين، وان حياتنا اصبحت بعيدة عن تطبيق الدين، لاعتبار انه الحياة توسعت والذكاء زاد ومجالات الحياة فتحت، وانه نجد في الشريعة الاسلامية التي حكمت الانسان قبل 13 قرن ما بنجد فيها ما يمكن ان يحل مشاكلنا في الوقت الحاضر. ولذلك كان لابد من الرجوع للقرآن، ونجد في القرآن الرسالة الثانية من الإسلام القائمة على أصول القرآن، والتي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بشر بالحديث: بدأ الدين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون السنة بعد اندثارها. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى أن سنة الرسول ستندثر تنتهي وتموت وما في زور بينشغل بها، لكن الدين ما بعد على أساس الشريعة، والشريعة شيء هي طرف من الدين، لكن السنة أرفع من الشريعة لأنها عمل النبي في ذاته. ولذلك نحن نفتكر أنه الإنذار الجبال أنذرنا به بأن الدين يخرج من حياتنا، وإن نكون عليه كترتنا كغساء السيل كالدفيس اللي بيشيلوا الموية قدامنا، نحن وزننا يكون خفيف عند الله ولا إله إلا الله، تكون ما في صدورنا، يكون الدين خرج من حياتنا وما في إلا في المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأنه في ناس بيجوا بيحيوا الدين ده على أساس سنته مش على أساس شريعته. وفي المجال ده لابد من التفريق الدقيق بين الشريعة والسنة، ده عند الفقهاء ما في. الفقهاء بيعتبروا أنه السنة هي قول النبي وإغراره وفعله، لكن ده حديث خطأ ونحن بنبرز الحجة الواضحة في خطأه، ولا بد من معرفة الخطأ في هذا الحديث اللي بيقوله الفقهاء، ولا بد من معرفة أن الفقهاء بهذا الفهم القاصر بيجمد الدين وبيعدوا الناس عنه وبيعدوا الدين عن حياة الناس، لا بد من الناس يقبلوا على هذا الحديث بعقل مفتوح ولا يتعصبوا لفهم السلف، لأنه السلف فهم ما طاغ من الدين، والخلف لابد أن يفهم ما يطيغ من الدين، والدين ده قاعد هو دين الله، هو القرآن النازل من الله، هو كلام الله هو كلام الله، وهو صفة القائمة بذاته والذي لا يستنفد أبدا، وإن الناس قدر ما يشيلوا منه وقدر ما يفهموا منه فهمه قاعد. والنبي الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبيان القرآن على الله تبارك وتعالى يديه من يشاء. ولذلك قال: الذين يحيون سنتي بعد انتصارها، الناس اللي بيجوا عشان يجوا يحيوا الدين على مستوى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، على مستوى الرسالة الثانية من الإسلام، المستوى الرفيع من القرآن الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، لاعتبار ترشيده ولاعتبار قربه من الله ومعرفته بالله. والحديث ده واضح جدا. وبرضو يجي حديث ثاني يقول: واشوا غالي إخواني الذين لما يأتوا بعد. يقول سيدنا أبو بكر والصحابة: أولسنا من هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ يقول في المرة الثانية: واشوا غالي إخواني الذين لما يأتوا بعد. في المرة الثالثة يقولوا لهم: من إخوانك؟ يقول: قوم يجيئون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 70 منكم. يقولوا له: منا أم منكم؟ يقول: بل منكم. يقولوا: لماذا؟ يقول: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. والحديث واضح جدا في أن الطاقة البشرية المقبلة في مستقبل الأيام طاقة واسعة، طاقة خلاقة، لابد لها من أن تجد في القرآن ما يحل مشاكلها وفي السنة ما يحل مشاكلها. ولذلك يجي الحديث مدعم للحديث السابق، كأنه بيجي قوم بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل ما في القرآن من مستويات يمكن أن تحل جميع مشاكل الناس. بكل هذا الفضل يجي ناس يمكن أن يحملوا سنة النبي ويرفعوها ويعيشوها لتواجه مشاكل الناس في مستوى الديمقراطية والاشتراكية وفي مستوى السلوك والأدب، لتحل مشاكلهم وتجعلهم مقبلين على قرآنهم ومقبلين على دينهم بروح طيب وبأدب جم وباستعداد واسع لينشر الدين ده في الآفاق كلها. فالرسالة الثانية من الإسلام هي هذه السنة التي عاشها النبي في ذاته، والتي بشر بأنه في أناس يجي يحيونها. الناس اللي بيجي يحيوها قال بيكونوا غربة في المجتمع، والمجتمع بينفر منهم زي ما حادث بالوقت. أي نحن بندعو إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد بيجي يقول لك إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه سنة بتحيى بعد كده، وإنه الناس اللي بيحيوها بيكونوا غربة. أي إنسان عنده قدر من الذكاء يعرف إنه سنة النبي اللي بتجي غريبة اللي تحل مشاكل الناس، بعض الجهلة وبعض قصير النظر لابد أن ينفر منها ولابد أن يحاربوها. ولكن ده دين الله، هو بينصره هو بتولاه، والناس العارفين سنة النبي واللي حققوا طرف منها واللي ضاقوا حلاوتها ما بينزعجوا لمجرد المعارضة. والمعارضة هي في الحقيقة إنما هي عمل يمكن أن يحدث طاقة جديدة لدى الناس في مواجهة الباطل لضحبه، وده بيزيد الناس طاقة في مجال السلوك وفي مجال التطبيق. والجمهوريين هم فيما نرى هم الناس الذين يدعوا إلى سنة إلى إحياء سنة الرسول التي لا سنة النبي التي لا يمكن أن يعود الدين كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقه. دي الرسالة الثانية من الإسلام اللي بيدعو لها الجمهوريين. كلام واضح، أسانيد واضحة، لا تحتاج إلى إعمال فكر شديد، ولكن إحنا بمألوف العادة جمدنا الدين على عادتنا وما سايرنا ما حركنا الطاقة الكامنة في نفوسنا لنعرف حقائق الدين. والطاقة منهاجة في الحقيقة هو العبادة، هو تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل قلنا الآية قالت: إن كنتم تحبون الله قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول القرآن اتبعوه تأسوا به، الرسول صلى الله عليه وسلم سيرته مبذولة عندنا في صغيرة وكبيرة. كان كيف عبادته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت العبادة كريمة في نفسه، وكان يتفرغ لها من كل شيء، وكان يقبل عليها لأنه بلاقي فيها الله، بلاقي فيها الله بتفرغ من كل شيء، وهي من حاجة الحياة وهي من حاجة السلوك كله. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعانا لنقلده أن إحنا لابد أن ننظر فيما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يفعل في عبادته. العبادة الداعي لها على قمة الصلاة، والصلاة الداعي لها الرسول صلى الله عليه وسلم هي تلك الصلاة التي يلغى فيها الله وهو حاضر. والحضور في الصلاة زي ما ندعو له هو روح الصلاة، يعني عودة الروح للعبادة عن طريق عودة الحضور لها هو الـ 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 هو الطريق الصحيح لإحياء السنة، والطريق الصحيح لوجود الاستعادة في نفس الإنسان لإحياء هذه السنة. فالصلاة في منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حبب إليهم من دنياكم ثلاث، النساء والطيب، وجعلت غرتين في الصلاة. والصلاة التي يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي نحن مدعوين لتقليدها هي الصلاة التي كان يحضر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حضور كبير مواجه لرب صلى الله عليه وسلم بغير غفلة. هي ليست كصلاتنا اليوم، وليست كصلاة السلف، وليست كصلاة إنسان. دي الصلاة على طريق على منهاج بتحي السنة. كان صلى الله عليه وسلم إذا توجه وقال الله أكبر ما بكون كبير في قلبه إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات يؤم أصحابه، فعندما رفع يديه وأراد أن يهوي بهم تذكر شيئا فهرو إلى حجرته، وعندما عاد وجد شيء من الاستغراب على وجوه أصحابه، فقال لهم: لعلكم راعكم ما فعلته. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تذكرت أن في بيت آل محمد درهما، في بيت آل محمد درهما، فخشيت أن ألغى الله وأنا كانس. هذه هي الصلاة التي على منهاجها يمكن أن يكتشف الإنسان خصائصه، ويمكن أن يستعد بها للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة برضها نحن زي ما جاء صلى الله عليه وسلم في حديث الرسول، الصلاة مستويين، هي صلاة المعراج وصلاة الصلاة. صلاة المعراج هي الصلاة التي فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عروجه في قصة المعراج المشهورة. وصلاة الصلاة هي التي واجه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مفردا ربه، وفي مستوى ما زاغ البصر وما طغى، عندما تخلف جبريل وواجه النبي صلى الله عليه وسلم الله ففرضت عليه، فكانت صلاته تلك هي صلاة الصلاة. وصلاة المعراج هي التي جاءت إليه في مكة عن طريق جبريل بعد ما عاد من المعراج، بعد ما عاد من بعد ما عاد من عروجه صلى الله عليه وسلم. فالصلاة بتاعة المعراج هي الصلاة اللي احنا مدعوين لتقليدها. وصلاة المعراج في الحقيقة في معناها هي الصلاة اللي ممكن نعرج بها لله، واللي بنلاغين بها الله. ونحن لابد لكي نلاغ الله، ولابد لكي نعرج الله، من إتقان هذه الصلاة. وإتقان هذه الصلاة يقتضي الحضور في الوضوء والحضور في الصلاة كما هو مفصل عندنا. ولذلك نحن نفتكر أن الناس لا يمكن أن يكتشفوا خصائص نفوسهم إلا إذا جودوا الصلاة وجودوا العبادة، وهو ما ندعو إليه في كل حين. وكان يمكن أن يمشي الإنسان في التفصيل في مجال الوضوء وفي مجال إتقان الصلاة، ولكن نحن بنعتقد أنه كل الحاضرين حضروا كثير من ندواتنا وجا فيها، لكن لابد من إعطاء طرف دليل من هذا الموضوع. فيما يتعلق بالوضوء، نحن عندنا الوضوء طرف من الصلاة. هو في الحقيقة كده، الإنسان عندما يتوضأ لابد أن يحضر في الوضوء، لأنه الوضوء طرف من الصلاة زي ما قلنا. والوضوء هو مش مجرد غسيل إيدين ورجلين وشو أطراف، مش مجرد نظافة، ولكن هو استعداد بالنظافة الحسية لإيجاد نظافة معنوية، لإيجاد نظافة القلب، لإيجاد نظافة النفس من الأقران اللي علقت بها في مجال الأخطاء اليومية والسلوك اليومي المعوج اللي بيصادف كل إنسان مننا. ولذلك الشيء في السنة المدعو له الناس في السنة هو إتقان الوضوء. وإتقان الوضوء هو الحضور فيه، بحيث أنه كل ما غسلت عضو من الأعضاء أن تتذكر ماذا فعل هذا العضو من خير فتحمد الله عليه، وماذا فعل من شر فتستغفر الله عليه. هي أن تكون أن تواجه هذه الأخطاء بالاستغفار وبالتوبة لكي تستعد بتطرية قلبك عن طريق التوبة والاستغفار لتواجه الله وأنت قلبك طري ولين ومتوجه لله سبحانه وتعالى. بعدين أنت تجي في الصلاة إذا كان حضرت في الوضوء توشك أن تحضر في الصلاة، وإذا حضرت في الصلاة بتنفتح عليك أنوار المعرفة، لأنه عن طريق العبادة ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. نحن قمة التقوى وقمة المعرفة بالله هي أن تتوجه له صادق حاضر معه. فإذا أنت حضرت معه ثم بعد حضورك في الصلاة وبعد إتقانك لها ما أمكنك الإتقان وبعد تطبيقك لهذا الإتقان في مجال ما تستطيع ثم زيادة هذا الإتقان كل ما مشيت لقدام في المجال ده تكون علاقتك بالله طيبة وتكون تقوتك زايدة وتكون دي في حضرة الإحرام دي اللي هي حضرة الصلاة تكون مستعد تكون حاضر مع الله برضو في حضرة السلام اللي هي حضرة السلام بتبتدي بعد سلامك بعد السلام عليكم دي حضرة السلام. وحضرة السلام هي أن تكون في سلام مع الأحياء والأشياء وأن تكون في سلام مع الناس خصوصا، لأنه قيمة الصلاة أن تصهر عليك سلوك وأن تصهر عليك معاملة. قيمة الصلاة مش أن تؤجر وتكتب لك حسنات ثم تعطى هذه الحسنات يوم القيامة. قيمة الصلاة أن تكون حسناتك حاضرة، لأنه ما من عمل يمكن أن يساب عليه الإنسان يوم القيامة ما بيجد ثوابه في الوقت الحاضر، ده ما بيجي. الإنسان ما بيجد حلاوة لصلاته بعد إتقانه ما أمكن اللي يعلم أنه ما عنده صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب مصلي لم يقم الصلاة، ويقول رب مصلي لم تزده صلاته من الله إلا بعدا. ولذلك إتقان الصلاة هو القرب من الله، هو الاستعداد بالتقوى لملاقاة الله في الصلاة وبالتقوى لملاقاة خلق الله في حضرة السلام بمعاملة المعاملة الطيبة اللي بتكون هي ثمرة الصلاة. كل ما كانت صلاتك فيها حضور شديد وكل ما كانت صلاتك أنت يعني متقنة وكل ما كان أنت مستعد تكون حاضرا مع الله ومع خلقه في حضرة السلام، وكل ما كنت مستعد لتبرز خصائص نفسك الطيبة لتخفف من كثافة الجسد وتزيد من زبزبة الروح. وده ما حدث للصالحين وما حدث للناس اللي قلدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق العبادة، خفت أجسادهم من من الكثافة وزادت شفافية روح. فمن بعدهم من كثرة ما كان قلد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كثرة ما أتقن الصلاة أصبحت أجسادهم خفيفة بحيث أنهم بعضهم يطير في الهواء وبعضهم يقطع البحر برجليه. ده كله لإتقانهم الصلاة ولإقبالهم عليها بروح طيب وبإتقان طيب وبتجويد طيب حتى ظهرت عليهم أنوار المعرفة والعلم. نحن فيما نعتقد العلم بالله اللي هو زي ما قال القرآن واتقوا الله يعلمكم الله، ما هو مجرد موضوع دراية في المعاهد ولا هو موضوع تحصيل نظر، ولكن هو مجال عمل ومجال تطبيق. التقوى هي التطبيق، التقوى علم وعمل بمقتضى العلم. نحن إذا أردنا أن نسير في مجال التقوى لابد أن يكون عندنا استعداد لنطبق ما نعلم ليزيدنا الله علما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ودلوقتي لما كان العلم مجرد تحصيل نظر، الإنسان يقرأ كثير ونال شهادة بعد 13 سنة وبعد 14 سنة وبعد 5 سنين، ثم يجي يحكي ويكتر ما حفظه في خلال السنين دي كلها. المجال ده كله العمل ده كله بيكون هو مجرد عدم صدق، لأنه هو فيما حفظ ثم اجتر على الناس بيكون ما طبق. لأنه لو طبق لظهرت عليه أنوار المعرفة، وأنوار المعرفة لابد أن تزيد علم في القرآن وأن تزيد علم في مجال الدين ده. فالناس اللي جمدوا الدين بالحفظ وباجتر على الحفظ هم اللي جمدوا الدين حيث انعزل الدين عن حياة الناس. والناس المدعوين للنظر في أمر الدين وللنظر في أمر الصلاة وللنظر في تجويده هم الناس المرشحين لمعرفة خصائص الدين ده ولمعرفة أسرار القرآن اللي ما بيكشف إلا لعباد الله المخلصين العابدين العاملين بعلمهم. نحن بنعتقد أنه الناس اللي انعزلوا عن الدين وعزلوا الدين عن الناس، عزلوا الدين عن قلوبهم، وعزلوا الدين انعزلوا عن في قلوبهم عن الدين عن الدين الصحيح، ثم انعزلوا هم بدينهم عن الناس وعزلوا الدين عن الحياة، هم الناس اللي ما عندهم صدق، هم الناس اللي قروا كثير وما طبقوا كثير. والله سبحانه وتعالى يقول فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الناس اللي بيقولوا كثير وما بتطبقوا الا القليل واذل القليل دين الناس القادسون الايه دي نعيذ الله نعوذ بالله كلنا من ان نكون نقول اكثر مما نعمل.